إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في بيان فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام من كتاب الفضائل الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وقد وصلنا إلى باب مباعدته صلى الله عليه وآله وسلم للآثام واختياره من المباح أسهل وانتقامه عند انتهاك حرماته. باب مباعدته صلى الله عليه وآله وسلم للآثام، وذلك أن الآثام وهي الذنوب والخطايا نار تحرق صاحبها، فمن أتى بالذنوب والآثام فعقابه النار. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا بقية الصلوات الخمس. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي تحملون الذنوب والخطايا. وهذا كان معلوما عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله احترقت، يا رسول الله احترقت، وذلك أنه أذنب ذنبا. قال: واختياره من المباح أسهله، فإذا كانت الأمور مباحة فيختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهل الأمرين، أسهل الأمرين. وتنبه لهذا التبويب، قال: واختياره من المباح أسهلهم. بعض الناس يكون الأمر حراما فيؤمر بالحلال، يقول: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. طيب، ولماذا تغفل عن بقية الحديث؟ بقية الحديث كما سيأتينا: ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فإذا الاختيار ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أي أمرين مباحين. قال: وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. وهذا الأصل ضيعنا أكثره، وصار فينا شبه من أهل الكتاب الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ولو طبقنا هذا الأمر إذا وجدنا إنسانا يريد أن يعيث في الأرض فسادا، إذا وجدنا إنسانا ظالما فوقف الكل في وجهه فسينتهي عن ظلمه وينتهي عن إفساده، ولكن للأسف لا يحصل هذا، فترى الظالم يظلم ويعلم الناس بظلمه وكأنه ما فعل شيئا، يصاحبونه ويضاحكونه ويؤاكلونه ويشاربونه وكأنه ما فعل شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهكت حرمات الله فكان ينتقم لله عز وجل، كان ينتقم لله عز وجل. إذا وجد إنسانا ظلم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى الظالم ويزجره وينهاه. كعب بن مالك وصاحباه لما تخلف عن غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرهم، وهجروا 50 يوما حتى نزلت توبتهم من عند الله تبارك وتعالى وتاب الله تبارك وتعالى عليهم. وهكذا. ثم ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريق عروة ابن الزبير وعنه ابن شهاب، وأيضا عنه هشام ابن عروة، وكذلك أبو أسامة، وأبو معاوية، كل هؤلاء يروونه عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليهم. نعم. والإمام مالك يعني ما كان يقرأ الموطأ، وإنما كان يقرأ عليه ويذهب السامع ويقول أخبرنا مالك، فإن هذه من إحدى طرق تحمل الحديث، السماع من الشيخ ومن لفظه، وأيضا القراءة عليه. فإذا واحد منكم قرأ علي مجموعة من الأحاديث التي أرويها أنا وأنا ساكت والبقية يسمعون، فيجوز للبقية أن يذهبوا ويقولون حدثنا سعد قال، مع أنني ما تحدثت، وإنما قرئ علي، فهذه هي القراءة على الشيخ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. صحيح، الإنسان لا ينتقم لنفسه إلا إذا كان المعتدي عليه لا يرتدع إلا بالانتقام، فتنتقم، ويستحب الانتقام في هذه الحالة. وعليه يتنزل قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ينتصرون أي قادرون على الانتصار. ولذلك قال تعالى: فمن عفا وأصلح. فلا بد أن يكون الإصلاح مقرونا مع العفو. وأما إذا عفوت عن إنسان فتطاول عليك ففي مثل هذه الحالة يعني لا يستحب العفو. قال: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد. في رواية ابن فضيل ابن شهاب، يعني محمد ابن شهاب هو الزهري، وفي رواية جرير محمد الزهري. نعم، فإذا عن محمد هو ابن شهاب الزهري، ولكن في رواية فضيل الذي هو شيخ الإمام مسلم قال ابن شهاب، وفي رواية جرير الذي هو شيخ شيوخ الإمام مسلم في الإسناد الأول قال محمد الزهري. عن عروة عن عائشة: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. فإذا يونس عن ابن شهاب نحو حديث مالك عن ابن شهاب. فيونس ومالك كلاهما يعني مشتركان في الرواية عن ابن شهاب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال: وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. فهذا هو الحديث الأول لعائشة. الذي بعده أيضا عن عائشة رضي الله عنها وهو يعني تابع لما قبله، وإن كان هناك اختلاف يعني في أوله من ناحية المتن. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. والآن صار الأمر بالعكس، إذا نيل من الواحد منا في شخصه فإنه ينتقم ولا يترك ولا يعفو. فإذا انتهكت حرمات الله فكأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يقع، فصار الأمر بالعكس. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. يقول إمام النووي في بيان هذا الباب فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وآله وسلم فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد. عندك الاقتصار أو الاقتصاد. وكان يختار الأيسر في كل هذا. والله لا بأس به، يعني عندنا أمر في عقوبتان وكلتا العقوبتان العقوبتين مشروع أو مشروعة، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة الأيسر. فيما بينه وبين الكفار إما القتال وإما أخذ الجزية فيأخذ مثلا الجزية، وهكذا. فيحتمل الأمر أن يكون هكذا. قال وفيه أيضا الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. قال وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد أولياء الأمور، ومع ذلك كان لا ينتقم لنفسه. قال وفي قوله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، قال فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. نعم، تركه أفضل. لأن يعني الترك مع هؤلاء يأتي بنتيجة، يأتي بنتيجة ترك الضرب مع الزوجة مع الخادم، يعني يأتي بنتائج، بنتائج أحسن من الإنش، أحسن من الضرب، إلا في بعض الأحوال. الباب الذي بعد ذلك قال باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وطيب الرائحة يعني على قدر الإيمان، والإنسان الذي تجد فيه نفاقا والعياذ بالله يعني تظهر منه الرائحة الكريهة في بدنه. فهذا مما يعني يذكره العلماء، فإذا طيب الرائحة تدل على الإيش؟ تدل على الإيمان. قال ولين مسه أي مس يده، فكانت يده صلى الله عليه وآله وسلم ألين من الحرير، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام. قال والتبرك بمسحه، وهذا التبرك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على هذا إجماع الصحابة، فما علمنا أحدا جاء إلى صحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبرك بمسحه. ولو رجع الناس إلى إجماع الصحابة في كثير من المسائل لزال الخلاف بينهم في كثير من المسائل. الاحتفال بالمولد النبوي مثلا، لو رجع الناس فيه إلى إجماع الصحابة بل والتابعين بل وأتباع التابعين، فإن الاحتفال بالمولد بدعة ظهرت بعد 103 من الهجرة. فلو رجع الناس إلى الصحابة في مثل هذه المسألة لزال النزاع بينهم. مسألة مثلا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه والاستسقاء به، لو رجع الناس إلى الصحابة في هذه المسألة لزال بينهم النزاع، لأن الصحابة ما فعلوا شيئا من هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، لا استغاثة ولا دعاء ولا استسقاء، بل قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، والآن نستسقي بعم نبيك، تقدم يا عباس. ويتقدم العباس ويصلي ويدعو، فهذا هو فعل الصحابة، هذا إجماعهم. فكل هذه المسائل مخالفة لإجماع الصحابة، مخالفة لسبيل المؤمنين. فكذلك مسألة التبرك هذه، فما تراه من قول الإمام النووي وابن حجر أنهم يستنبطون من مثل هذه الوقائع التبرك بالصالحين، فهذا كلام غير صحيح، لأنه خلاف إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر في الباب حديث جابر بن سمرة وحديث أنس. أما حديث جابر بن سمرة فقال الإمام مسلم: حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني نعم أسباط ابن نصر. الآن عرفنا موضع هذا الشيخ. قرأت قديما وحفظته وسئلت عنه فحفظته أكثر. وهو مسألة هل يشرع للمصلين أن يرددوا الإقامة خلف المؤذن كما يرددون الأذان؟ المشروع والمعروف هو ترديد ليش؟ ترديد الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، بعضهم قال عموم هذا الحديث يدخل فيه الإقامة أيضا، فإن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فإذا سمعناه نقول مثل ما يقول، فيجوز ترديد الإقامة. الشاهد ماذا؟ أن هذا القول يعني قال به جماعة من العلماء، والجمهور على أن الترديد إنما يكون بعد الأذان أو مع الأذان ليس مع الإقامة. فأنا حفظت أن الذين يقولون بهذا الحسن البصري وأسباط بن نصر وجماعة من الشافعي، هذا أحفظهم. فالآن أنا عرفت أسباط بن نصر أنه من يعني شيخ الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإذن هذا من الفوائد. أسباط بن نصر هذا ممن يقول بماذا؟ بجواز ترديد الإقامة خلف المؤذن كترديد الأذان. قال حدثنا أثبط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى. صلاة الأولى يعني صلاة الظهر. صلاة الظهر. وكنا دوما يعني نسمع ونحن صغار أنهم يقولون هذه الأولى. الأولى يعني الأولى يعني. فسميت صلاة الظهر الأولى لأن جبريل لما جاء وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمه أوقات الصلوات أول ما جاء جاء في صلاة الإيش؟ في صلاة الظهر. فسميت صلاة الأولى لأجل هذا. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. فهذا مما نتعلمه في معاملة الصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال وأما أنا فمسح خدي. وأما أنا فمسح خدي. جعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا يعني قد يفهم منه أنه مسح خدا واحدا. قد يفهم منه هذا بدليل ما بعده. قال وأما أنا فمسح خدي أي الاثنين. قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وجؤنة العطار يعني التي الوعاء الذي يكون فيه متاع العطار وتكون من جلد مستديرة مغشاة يعني مغطاة وتكون من جلد. فهذا بالنسبة لما ذكره جابر بن سمرة. فوصف ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ريح يده وبردها وصف ريح يده كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الذي بعده حديث أنس وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سليمان بن المغيرة وحماد كلاهما عن ثابت عن أنس. قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذا هو الصواب أن تقول شممت وليس شممت. ما شممت ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يا أيها الإخوة يعني الإيمان له رائحة وله أثر في حتى في أبدان الناس، حتى في البدن له، يعني له أثر. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون. الأزهر هو الأبيض المختلط بحمرة، وهذا ممدوح عند العرب، الأبيض المحمر، والعرب ينفرون من الأبيض الخالص، وهو الأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني البياض التام. نعم. وهذا الأزهر ربما سموه أسمر، أسمر ويعنون أنه أبيض مع حمرة، فيطلقون عليه أزهر وأسمر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، عرقه اللؤلؤ. الإمام البخاري من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بابا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر فيه من الأحاديث، أكثر فيه من الأحاديث. وهكذا أهل الحديث هم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم يعني ديدا إلا رواية الأحاديث، فكم يصلون عليه الصلاة والسلام. هذا في كتاب المناقب، قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أحاديث كثيرة، أورد فيه 24 حديثا في باب واحد، باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الترمذي له كتاب الشمائل، شمائل الترمذي، ذكر فيها شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الحديث هم أكثر الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يتهمهم غيرهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أحدهم: يا جماعة، هؤلاء الناس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. قال: هؤلاء الناس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. سبحان الله، هذا من الافتراء، قال: كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى، تكفى يعني يميل، مال يمينا وشمالا كما تتكفى السفينة. لكن لا يحملنك يعني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن تقتدي به على غير بصيرة، هذا شيء مهم. يعني ابن عمر رضي الله عنهما جاء مرة في موضع معين ونزل وبال فيه، فسألوه عن ذلك فقال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وبال فيه. فابن عمر لا يوافق على هذا، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن ليس هذا من الاتباع، لأن الاتباع، هذا تعريف الاتباع الصحيح، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فهذه القصة مثلا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل في هذا الموضع وبال، هل قصده أو اتفق له؟ قصده ولا اتفق له؟ اتفق له. إذن ما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل في هذا المكان؟ طيب ابن عمر رضي الله عنهما لما نزل في هذا الموضع وبال فيه، قصده ولا اتفق له؟ قصده، فإذن هو مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزله اتفاقا وابن عمر نزله قصدا، فهو مخالف له. فإذا تعريف الاتباع أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. طيب الآن نأتي لهذا المشي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بهذه الصفة جبلة ولا قصدا؟ جبلة. أنت إذا مشيتها هل أنت تفعلها جبلة ولا قصدا؟ فأنت مخالف لها، إذا لأنك تفعلها قصدا، فإذن هذا شيء من أهم ما يكون. ولذلك ذكر عندك قال القاضي: لا بعد فيما قاله، يعني شمر، هذا أحد أئمة اللغة، أو شمر، إذا كان خلقة وجبلة، والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودا. فإذن يعني حتى الأقدمون يعني فصلوا هذا التفصيل، فليس شيخ الإسلام ابن تيمية يؤلف من عنده كما يظنه بعضهم، فشيخ الإسلام هو الذي عرف هذا التعريف وأصل هذه القاعدة، فنجدها أيضا عند يعني عند أئمة اللغة من قديم. قالوا: إذا كان يفعله خلقة وجبلة فلا بأس. قال: والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودا. فإذا الإنسان يتنبه لهذا. كذلك إطلاق الشعر، إطلاق الشعر، بعض الناس يطلق شعره ويقول يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول تنبه، ما هو الوجه الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الشعر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق شعره لأن ذلك عادة قومه، لأن ذلك عادة قومه، قومه هكذا كانوا يطلقون شعورهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعله يعني عادة، وأنت تفعله، أنت تفعله عبادة. فإذا الإنسان يتنبه لهذا. نعم، اللهم أن يدخل هذا في يعني في التأسي العام، فتؤجر على التأسي العام. واحد يقول: أنا علمت النبي صلى الله عليه وسلم أطلق شعره فأنا أفعل هذا تأسيا عموما. فإذا نفرق بين التأسي المخصوص، المخصوص بتربية الشعر وإطلاق الشعر، وبين التأسي الإيش؟ التأسي العام. فإذا فعلته من باب التأسي العام تؤجر عليه، وإذا فعلته من باب التأسي الخاص فتقول أن إطلاق الشعر سنة، فهذا الذي يقال فيه ليس بسنة. نعم. إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي في بيان هذا الباب: وفي مسحه صلى الله عليه وآله وسلم الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم، وفي هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما أكرمه الله تعالى. قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين. فإذا هذا مما ينبغي أن يتحلى به المسلم، فيكثر من استعمال الطيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب. فيعني استعمال الطيب يعني مطلوب، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، لماذا ترده؟ هو ليس ثقيلا حتى ترده على صاحبه، خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم. الباب الذي بعده قال: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك به. فإذن هو طيب الرائحة طيب العرق، طيب الرائحة طيب العرق. وذكر في الباب حديث أو حديثين لأنس. الحديث الأول مروي من طريقين: من طريق ثابت وهو البناني، ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. تعرفه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ نعم. فإذا إبراهيم أحفظ منك. نعم. تعرفه؟ طيب أنا قلت هذا قبل. عبد الله بن أبي طلحة صاحب القصة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء من صلبه 10 من الأش الولد كلهم حفظوا القرآن، منهم 5 رواة حديث، فهذا واحد منهم إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عندنا. قال مضارعها إيش يا محمد؟ لا مش يقول هنا، قال يقيل، لأن هذا من الإيش؟ من القيلولة. قال عندنا، قال عندنا ليس من القول وإنما من الإيش؟ من القيلولة. المضارع من قال، من قال القولية يقول، والمضارع من قال القيلولية يقيل. نعم. فقال عندنا يعني من القيلولة فعرق. قال: وجاءت أمي وهي أم سليم بقارورة زجاجة فجعلت تسلت العرق فيها. تسلت يعني هكذا المسح باليد، تسلت العرق وتجمعه في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فكانت تجعله في طيبهم، يأتون بالعود بالعنبر ويجعلون فيه من إيش؟ من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا. الذي بعده قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. طبعا سبق أن بينا أن أم سليم من محارمه صلى الله عليه وآله وسلم برضا أو بغيره. قال: فجاءت ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم استنقع يعني تجمع على هذه القطعة. على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق. العتيدة هي الصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وهذا معروف، صندوق ليش؟ صندوق العروسة. نعم، هو موجود حتى الآن، الأول كان كبيرا الآن يعني صار أصغر. تجعل فيه المرأة ما يعز من متاعها ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. فإذا أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها هذا. الذي بعده حديث أنس أيضا قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. ولا تنسوا أن أنس له الحظ الأوفر من رواية فضائله وشمائله عليه الصلاة والسلام. عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيها. هذا الحديث حديث من؟ حديث من هذا؟ أنس ولا أم سليم؟ نعم، الذي يظهر أن هذا حديث أم سليم. لماذا؟ لأنه قال عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون راوي الحديث هو أم سليم. أما لو قال مثلا عن أنس أن أم سليم وذكرها في القصة فتكون هي صاحبة الإيش؟ القصة وليست الراوية. نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه نطعا أو نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. نعم، أدوف يعني أخلط به طيبي، بالدال المهملة وبالمعجمة أيضا، أدوف أو إيش؟ أذوف، بمعنى إيش؟ بمعنى أخلط. تصور نحن لو تعلمنا هذه الكلمات الغريبة، الأولاد لو تعلموها مثلا في المرحلة الابتدائية، هذه الكلمات الغريبة، الكلمات الغريبة في القرآن وفي الحديث جمعت، أنا في اعتقادي ممكن ما تصل إلى 500 كلمة. على 5 سنوات الولد كل سنة يأخذ، ولا كمان نأخذ المرحلة الإعدادية، كل سنة بس 50 كلمة من الكلمات الغريبة، والولد تعلمها والناس تكلموا بها، فإذا سمعوا القرآن أو الحديث يسهل عليهم ذلك جدا. وإلا فكما ذكرنا غير مرة أن هناك كلمات في القرآن في هذا الجزء الأخير الذي ينبغي أن يعرفه كل المسلمين، كلمات الناس يسمعونها ولا يكلف الواحد منهم نفسه أن يسأل عن معناها. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ويسمع وربما يبكي وهو مش عارف المعنى، إيش الفائدة؟ لماذا يبكي؟ ربما وجد الناس يبكون يبكي معهم. فما الذي يمنع المسلم أن يسأل عن هذه الكلمات، عن هذه الكلمات الغريبة؟ نعم. الذي بعده قال: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. فكان صلى الله عليه وسلم يعرق في البرد حين يأتيه الوحي. وذكر في الباب حديث عائشة وحديث عبادة بن الصامت. حديث عائشة مروي عنها من 3 طرق: من طريق أبي أسامة وسفيان بن عيينة وابن بشر، كلهم عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، ثم تفيض جبهته عرقا. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، يعني صوت شديد له تردد عالي مثل صلصلة الجرس. تصور إن في جرس يعني صوته عال، وفي يعني مكان مغلق وضوضاء، فهذا يكون شديد. قال: وهو أشده علي. قال: ثم يفصم عني، يفصم يعني ينفصل، وهناك فرق بين الفصم والقصم. الفصم يعني فصل بلا فصل، يعني مثلا يضرب على هذا المكان فيحصل فصل، لكن يبقى الإيش؟ يبقى الجلد مع العروق، هذا الفصل. وأما القسم فهو مع الإيش؟ مع الإبانة، قطع مع الإبانة. فالفصم قطع بلا إبانة، والقسم قطع مع الإبانة. وهذا في فائدة، يفصم عني يعني معناه أنه سيرجع مرة إيش؟ أنه سيرجع مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب الوحي يعني حزن عليه الصلاة والسلام. ولذلك نزل قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال يفصم عني وقد وعيته، وعيته يعني حفظته، أن تحفظ الرأس وما إيش وما وعى، ما وعى يعني ما حفظ، يعني ما فيه من السمع والبصر واللسان. وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول، فإذا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا في صورة الرجل. نعم. وللوحي صور أخرى، وللوحي صور أخرى، منها الرؤيا مثلا، الرؤيا في المنام، لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. الذي بعده حديث عبادة بن الصامت، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سعيد وهشام العنبري، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي أو الرقاشي عن عبادة بن الصامت، وهذا الرقم الثاني لا داعي له، هو حديث واحد 2334، وأما 35 لا داعي له لأن الحديث واحد، حديث عبادة بن الصامت. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت. الحسن البصري معروف أنه يدلس، ونحن في هذا الموضع لا نعلل بتدليسه. لماذا؟ هذا شيء مهم جدا نبه عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فتقول عن عنعنة الحسن البصري إنما تضر إذا كان يعنعن عن الصحابة. الحسن عن أبي هريرة، الحسن عن مثلا عبادة، وأما إذا ذكر راويا بينه وبين الصحابي فعنعنته لا تضر، لأننا عندما نقول الحسن يدلس فهو يدلس من؟ يدلس ما بينه وبين الإيش؟ الصحابي. أما إذا ذكره فانتفت علة تدليسه، فتنبه لهذا. فهنا قال الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت. قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه الوحي، محمد أغلق المكيف، كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، كرب يعني أصابه الكرب، وتربد وجهه، تربد يعني تغير وصار كلون الرماد. نعم. وهو بمعنى احمر وجهه، أحيانا احمر وجهه، تربد وجهه، ما في منافع، لأننا ذكرنا الآن أن العرب الأبيض المحمر تطلق عليه إيش؟ ها؟ أسمر أو أزهر. فعندما يقال يعني تربد وجهه، احمر وجهه، تربد يعني صار مثل الرماد، والرماد بيكون أسمر، فإذا ما في منافع. نعم. الذي بعده قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وهو هشام العنبري عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكث رأسه ونكث أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه. أتلي عنه، أتلي بمعنى ارتفع عنه الوحي، انجلى أزيل عنه، وعند البخاري بدل أتلي انجلى. أنت لو كتبت انجلى وأتلي بدون النقاط هتلاقي ليش؟ ها؟ الشبه واحد. فلذلك تجدهم هنا في مثل هذه الحالة يقولون إنها أنها انجلى وأتلي يكون تصحيفا، لكن ما ذكروا هذا طالما أن لها أصل في اللغة. انجلى أتلي، أتلي بمعنى انجلى، فإذا يعني ما ذكروا أن هذا تصحيح. قال ومعنى ارتفع عنه الوحي هكذا فسره صاحب التحرير وغيره، ووقع في بعض النسخ أجلي بالجيم، وفي رواية ابن ماهان انجلى، وعند البخاري انجلى. إذا وقع في قلبك مثلا والله رواية البخاري البخاري انجلى، فإذا أتلي هذا ربما تكون تصحيفا. فعلى كل حال طالما أن المعنى واضح وأتلي من معانيها يعني انجلى، فإذا لا بأس، فإذا لا بأس. قال الإمام النووي في بيان هذا الباب الصلصلة، صلصلة الجرس، هو الصوت المتدارك، صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه بعد ذلك، فإذا يصب عليه الفهم. نعم. قال العلماء والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه وآله وسلم، ما شاء الله، ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لنور صوت الملك. حتى أنت ما تقول طيب إذا كان الصوت يعني فيه تشويش لماذا هذا؟ حتى يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفريغ سمعه وقلبه له، فيكون هذا من باب ليش؟ من باب التربية. ولذلك يستحب للمعلم أن يشتد على طلابه أحيانا من أجل تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم الحرص على العلم والتعليم الذي ضيعه أكثر المسلمين الآن. قال باب في سدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره وفرقه. السدل هو أن ترجل الشعر إلى الأمام وإلى اليمين واليسار وإلى الخلف، وأما الفرق فهو أن تجعل له فرقا في وسطه يمينا ويسارا، فهذا من صفته عليه الصلاة والسلام. ذكر في الباب حديث ابن عباس من طريقين، قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر ابن زياد، قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا، إبراهيم يعنيان ابن سعد، يعنيان يعني شيخين منصور ومحمد ابن جعفر، قالوا إبراهيم قال يعنيان ابن سعد، فيكون هذا من إمام مسلم. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فتأمل هنا يسدلون أشعارهم يفرقون رؤوسهم، مع أن الفرق بكل مين؟ للشعر، فإذن هذا مما يجوز. وامسحوا برؤوسكم يعني يدخل فيه يعني الشعر أيضا، إنسان ما عنده شعر فإذا أيضا يمسح، نعم. فإذا حتى الإنسان الأقرع الذي ليس له شعر ما يلزمه أن يغسل رأسه، وإنما يمسح. فالشاهد هنا قال يسدلون أشعارهم، المشركون يفرقون رؤوسهم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، هي طبعا لأنهم يعني أصحاب ديانة، أصحاب كتاب، فهم بلا شك أحسن من المشركين الذين لا كتاب لهم، الذين لا كتاب لهم. واستدل بعضهم بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، بعضهم استدل به بهذا، وبعضهم قال بل هذا يدل على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأنه قال يحب موافقتهم، فأشار إلى أنه إلى خيرته، ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه، قال لو كان شرع لتحتم اتباعه. فإذا هذا يدل على أن هذا طالما لنا فيه الخيرة فإذا ليس شرعا لنا. قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. لماذا فرق بعد؟ لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر دينه واكتمل، أمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بمخالفة أهل الكتاب. فإذا موافقتهم كانت في حال الإيش؟ كانت في حال الضعف، حتى يظهر أن دينهم خير من دين المشركين. فلما على الإسلام وانتشر فلا بد في هذه الحالة أن يظهر دين الإسلام عليهم، ولا يظهر دين الإسلام عليهم إلا بمخالفتهم. ولذلك هؤلاء الذين ينخرطون في التشبه بأهل الكتاب، هؤلاء يطمسون آثار الإسلام وهم لا يشعرون. مخالفة أهل الكتاب فيه آية في أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كان هذا كافر، صراط الذين أنعمت عليهم، ما في أحسن من هذا. لكن لما كانت مخالفة أهل الكتاب أصل من أصول الدين، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، ضالين النصارى. فعلم أن هذا أصل من أصول الدين، مخالفة اليهود والنصارى، أصل من أصول الدين مخالفة اليهود والنصارى. ففي آخر الأمر لما على الإسلام وظهر، أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مصنفا مستقلا، وهو إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني إذا أنت على الصراط المستقيم حقيقة فلا بد أن تخالف أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة، يعني الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى. فهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أهل الكتاب أولا ثم خالفهم آخرا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام مسلم سدل يسدل ويسدل، وسدل الشعر إرساله. قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. ولذلك من السنة عند الصلاة أن تترك الشعر مسدولا يسجد معك، ولا يجوز كفه ولا عقصه، وكذلك الثوب، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. لماذا؟ حتى يسجد منك يعني كل ما يمكن. قال: وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي. نعم، رجع إليه بالوحي، وهو مخالفة أهل الكتاب. قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون. اللمة الشعر الذي يعني نحن عندنا جمة ووفرة ولمة، هذه مرتبة من أعلى إلى أسفل. الجمة التي تكون يعني عند الأذنين، الوفرة يعني بين الأذن والكتف، واللمة التي تصل إلى الأنش إلى الكتف، هذه تسمى لمة. قال: وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال مالك: فرق الرجل أحب إلي. صحيح، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل. إذا أنت عرفت أن أهل الكتاب يسدلون فنقول يكره السدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وأمر بمخالفة أهل الكتاب، فلا يقال في مثل هذه الحالة جواز السدل ولاش والفرق، فنقول الفرق سنة والسدل مكروه، لأن فيه تشبها بأهل الكتاب. قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فقيه فعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء. فإذا هذا وجه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم بموافقتهم. قال: وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه، فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن السدل مما لم يتبدل فيه شريعتهم. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها. هذه صفته الخلقية، وتقدم صفته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد بصفته هنا يعني صفته الخلقية، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتعلمه حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام عرفه. فإذن سيذكر لنا هنا ما يتعلق بصفته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ربما هذا يعني ما ننتهي منه في هذا الدرس، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.